أما بعد، فرقم هذا الدرس 67، وهذه ليلة الاثنين وتاريخها 19 من شهر صفر من سنة 1413 للهجرة. عنوان هذا الدرس التنصير في الخليج والجزيرة. وأعتذر إليكم بادئ ذي بدء، إذ إن هذا المجلس قد تجدون منه شيئا من الجفاف في الحديث، فهو حديث غثيث بثيث، لن تجد فيه نور آية ولا إشراق حديث ولا قال قتادة والسدي ومجاهد ولا غير ذلك، نظرا لطبيعة هذا الموضوع، وخاصة أن هذه الحلقة أيضا سوف أتناول فيها بإذن الله بعض الجوانب التاريخية العلمية التي لا بد أن يكون المسلم في هذا البلد وفي بلاد الإسلام على علم واطلاع عليها، حتى تمهد إلى فهم ما سوف يأتي بعد ذلك إن شاء الله تعالى. وأول نقطة سأعالجها هي مسألة المراجع المتعلقة بهذا الموضوع، فإن هذا الحديث الذي أقدمه بين أيديكم الآن هو عبارة عن تلخيص واختصار وإجمال لمجموعة من الكتب والمراجع، من أهمها كتاب إزهار مؤقت في الصحراء، وهذا كتاب أجنبي في الأصل، وهو عبارة عن تقرير أعدته الإرسالية البروتستانتية التي ذهبت للخليج ما بين عام 1889 ميلادي إلى عام 1973 ميلادي، يعني ما يقارب 90 سنة، وأعدت تقريرا مطولا ترجم إلى العربية، ترجمه الأستاذ مازن صلاح مطبقاني في كتاب طبع أيضا باسم الأصول، أصول التنصير في الخليج العربي، أصول التنصير في الخليج العربي. وأصل الكتاب بلغته عنوانه إزهار مؤقت في الصحراء، وهو عنوان متشائم يدل على عدم قناعتهم بالنتائج التي توصلوا إليها. كما إن من المراجع المهمة جدا في هذا البحث، وهو كتاب جدير بالاطلاع عليه، بحث عميق للدكتور عبد المالك خلف التميمي، وعنوان هذا البحث التبشير في منطقة الخليج العربي، التبشير في منطقة الخليج العربي، إضافة إلى كتيب صغير في حجم كبير في دائرته، وهو كتاب التبشير المسيحي في منطقة الخليج، وهو هذا الكتاب لأحمد كون جنفر، وهو كتاب فيه حقائق ومعلومات مهمة على اختصاره. وهناك كتاب اسمه الغزو الفكري في الخليج العربي، الغزو الفكري في الخليج العربي، وهذا بالأصح رسالة ماجستير في جامعة الإمام في الرياض لأحد الدكاترة في منطقة الخليج، وهو الدكتور سعيد حارث، وقد تكلم فيه عن التبشير وعن التنصير وأعماله ومجالاته. كما إن هناك كتابا آخر اسمه الخطر التنصيري، الخطر التبشيري والصليبي في الكويت، وهذا الكتاب ليس بحثا بقدر ما هو جمع لبعض الوثائق الرسمية المتعلقة بالتنصير في دولة الكويت، سواء كانت هذه الوثائق متعلقة تعلقا مباشرا بالتنصير أو تعلقا غير مباشر، إضافة إلى جريدة بحرينية وكلني منها 4 أعداد أو 5 اسمها جريدة الأيام، ما بين مجموعة أعداد من 1210 إلى 1222، يعني أعداد متفرقة، فقد نشرت هذه الجريدة مجموعة من رحلات الإرساليات الأمريكية إلى مدن وقرى الخليج والجزيرة العربية، وأكثر ما في هذه الجريدة هو قرافة الرحلة التي يتكلم عنها قوم من النصارى جاءوا إلى هذه البلاد وجاسوا خلال الديار وزاروا الرياض والقصيم وعنيزة وبريدة والأحساء والرس والبكيرية وغيرها، وتحدثوا عن انطباعاتهم عن تلك البلاد وملاحظاتهم على أهلها والتفاوت الكبير بينهم في نوعية الاستقبال وحجم التجاوز. هذا فضلا عن مراجع كثيرة لا يتسع المجال لذكرها. هناك سؤال يطرح نفسه أولا: لماذا الاهتمام بالجزيرة والخليج العربي؟ لماذا يهتمون به هم أولا، ولماذا نهتم به نحن في الحديث؟ وللإجابة على ذلك أثير مجموعة من النقاط باختصار. أولا، في البداية كانت منطقة الخليج العربي والجزيرة العربية منطقة مغلقة أمام النصارى، ممنوعا ومحرما عليهم أن يدخلوها أو يدعوا إلى دينهم فيها، مغلقة بحكم الدين الذي قال فيه الرسول صلى الله عليه وسلم: أخرجوا المشركين من جزيرة العرب، وقال: إن بقيت لأخرجن اليهود والنصارى من جزيرة العرب، وقال عليه الصلاة والسلام: لا يجتمع في جزيرة العرب دينان. وكل هذه أحاديث صحيحة تلقتها الأمة بالقبول، والله تعالى يقول: يا أيها الذين آمنوا إنما المشركون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا. ففي هذه الجزيرة البلاد المقدسة مكة والمدينة التي حرام عليها أن يصلها أو يدخلها رعب المسيح الدجال ولا من قبله من دجاجلة اليهود والنصارى. ومن الناحية الواقعية أيضا فقد كانت منطقة مغلقة أمام المنصرين، وهذا كان يثير فضولهم، ولذلك يشتد طموحهم لاكتشاف هذه المنطقة. وكثيرا ما كان الرحالة الغربيون يزورون الجزيرة ويكتبون ذكرياتهم عنها كثيرا، والكتب في هذا المجال كثيرة جدا خاصة في المجالات الأدبية، ولهم في ذلك طرائف وغرائب وعجائب. والمهم أن هؤلاء الرحالة كان منهم رجال همهم الجوانب السياسية، وآخرون همهم الجوانب التنصيرية والدعوية، فضلا عن قول ربما كان الهم الأكبر عندهم الهم العلمي جغرافيا كان أو غير ذلك. ولذلك كان الاهتمام بمنطقة الخليج والجزيرة العربية هو جزء من اهتمام المنصرين بالمنطقة العربية كلها، وما أو ما يسمى بالمنطقة الشرق الأوسط، وكانت هي كسائر البلاد العربية هدفا للحملات التنصيرية. وإذا كان المنصرون قد تمكنوا خلال فترة طويلة من أن يدخلوا إلى مناطق عربية وإسلامية كثيرة، فإنهم بنهاية القرن الماضي الميلادي القرن التاسع عشر أصبح الشرق الأوسط ربما ميدانا واسعا لهم. أما منطقة الجزيرة العربية خاصة فقد أصبحت هي الميدان المتبقي في خريطة العالم للجهود التنصيرية، ولذلك اشتد تركيزهم وعنايتهم بها ثانيا، كون هذه المنطقة هي المنطقة الأولى التي خرج منها الإسلام، وهي أكثر البلدان الإسلامية محافظة وتمسكا، فقد احتمت بصحرائها المترامية عن التأثيرات الحضارية الغازية. كل ذلك ولد مزيدا من الاهتمام بها والإصرار على غزوها فكريا ودعويا بعد أن نجت في غالب بلدانها من الغزو العسكري المعروف بالاستعمار، خلافا للبلاد العربية الأخرى. ثالثا، ثم إن هذا وذاك يرشحها لمقام العداوة مع البلدان الغربية النصرانية التي تدين بدين غير دين الإسلام وتحمل تقاليد مختلفة وأهداف سياسية وحضارية مغايرة. فالتوجه إذن إلى منطقة الخليج والجزيرة يعد في نظرهم ضربة في الصميم وطعنة في القلب، وهي تشبه ما لو قمنا نحن المسلمين بجهود إسلامية دعوية مكثفة للتغلغل في روما وغزو الفاتيكان للنشاط الإسلامي المجدد. رابعا، وبعد اكتشاف النفط وفي ظل ركود اقتصادي عالمي تضاعفت أهمية هذه المنطقة، وأصبحت في نظر الغرب منطقة استراتيجية لا تعادلها أي منطقة أخرى في العالم، وكل الأحداث التي تجري فيها أو حولها تؤثر تأثيرا بليغا ومباشرا على الأوضاع الدولية القريبة والبعيدة. خامسا، وفي ظل ما كان يسمى ويعرف بالحرب الباردة التي كانت قائمة بين الشرق والغرب بين روسيا وأمريكا القطبان المتنازعان، كانت هذه المنطقة منطقة تنازع، فالغرب كان يعد العدة ويضع الخطط لمواجهة النفوذ أو التدخل السوفيتي المتزايد فيها. وفي تلك الظروف، ظروف الخوف من الروس لدى الأمريكان، ظهر ما يسمى بمبدأ كارتر لأمن الخليج. وينص هذا المبدأ على أن أي محاولة لأي قوة خارجية للسيطرة على الخليج يعتبر أو تعتبر المحاولة اعتداء على المصالح الحيوية للولايات المتحدة الأمريكية، ومثل هذا الاعتداء سيرد عليه بأي وسيلة مناسبة بما في ذلك الرد العسكري. ولذلك اقترح كارتر وهو رئيس أمريكي أسبق إعداد وحدات من قوات التدخل السريع لمواجهة التحدي السوفيتي، إضافة إلى وجود قوة دائمة ومستقرة في هذه المنطقة في حدود ما هو ممكن ومقبول سياسيا. ويجب أن يكون حجم هذه القوة الأجنبية في منطقة الخليج والجزيرة كافيا، وهذا يتطلب مزيدا من القواعد العسكرية كما يتطلب أسطولا بحريا في المحيط. وبالمقابل فإن الاتحاد السوفيتي كان يحتفظ أيضا باستراتيجية مماثلة لتأمين مصالحه في منطقة الخليج والجزيرة العربية. الهدف أو السبب الثالث هو أنه بعد انتهاء الحرب الباردة وسقوط الاتحاد السوفيتي ظهر ما يسمى بالنظام الدولي الجديد، الذي يحاول الغرب وأمريكا بالذات أن تواصل سبقها في منطقة الخليج تحسبا لأي طائف وترسيخا لمكانتها باعتبارها شرطيا عالميا، ومقاومة لما يسمونه بالمد الأصولي المتنامي الذي أصبح يهدد الغرب في عقر داره من خلال أولا ملايين المسلمين المقيمين في أوروبا، بريطانيا، أمريكا، فرنسا وغيرها، وأمريكا والذين لا يزالون يحافظون على هويتهم الإسلامية ويرفضون الذوبان في المجتمعات الغربية، وأيضا وثانيا من خلال أكبر تجمع إسلامي في أوروبا، 6 ملايين مسلم في البوسنة والهرسك يقيمون دولة لهم يقوم على رأسها زعيم مسلم. فمن خلال هذا الخطر الأصولي الكبير الذي يهدد الغرب في عقر داره لم يكن من قبيل التهويل ولا من قبيل المبالغة ولا من قبيل الأخبار غير المدروسة أن تتحدث الصحف الغربية عن أن أمريكا وجهت صواريخها النووية التي كانت موجهة صوب الاتحاد السوفيتي، أن أمريكا وجهتها إلى العواصم والمناطق الإسلامية. وفي كتاب حديث جدا كتب إلي بعض الإخوة تلخيصا له موجزا ووعدني بأن يبعث به مترجما، هذا الكتاب اسمه التوقع العظيم أو التقدير العظيم، وهو كتاب حديث ظهر في أمريكا وفي فيما يزيد على 500 صفحة، وفي أحد فصول هذا الكتاب فصل عنوانه محمد بديل عن مالك. ونقول صلى الله عليه وسلم، ماذا يعني؟ يعني أن العداوة التي كانت أمريكا تحملها لروسيا الشيوعية التي كانت تقدس ماركس وتتبع تعاليمه أنها قد تخلت عنها الآن بسقوط الشيوعية، وأصبحت هذه العداوة موجهة إلى المسلمين الذين يتبعون النبي الرسول النبي الأمي صلى الله عليه وآله وسلم. إنها سياسة البحث عن عدو جديد، لا بل إنها سياسة الرعب التي أخبر عنها النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث المتفق عليه، نصرت بالرعب ونصرت بالرعب مسيرة شهر. إنها سياسة الرعب من عدو حقيقي قادم. ولماذا كان هذا العدو حقيقيا وقادما؟ للتفصيل يمكن مراجعة محاضرة لماذا يخافون من الإسلام والتي ألقيت في مكة المكرمة. المهم أن التخوف من منطقة الخليج العربي والجزيرة منطقة أصولية، أن هذا التخوف قائم، ويعتبر إعلاميون ومراقبون كثر في الغرب أن هذه المنطقة بثرواتها وبأهلها الأخيار في الجملة هي التي تدفع رواتب الإسلام، كما تقول جريدة لوموند الفرنسية في أحد تحقيقاتها، تقول إن هذه المنطقة هي التي تدفع رواتب الإسلام الأصول. وأخيرا فإن الموقع الذي تحتل هذه المنطقة هو موقع في غاية الأهمية، فهي تشكل أقصى امتداد للعالم العربي نحو الشرق، ويعتبر الخليج العربي امتدادا بحريا للمحيط الهندي، كما يقع مضيق هرمز وهو مضيق مهم وحساس في مدخل الخليج العربي من الجنوب، وعلى ضفاف هذه المياه الممتدة تقع المنافذ الطبيعية لشبه الجزيرة العربية، وفي نهاية الجزيرة من الشمال الغربي هناك تقع سيناء ونهر النيل وقناة السويس المؤدية للبحر الأبيض المتوسط، وفي الشمال الشرقي أيضا يقع نهر دجلة والفرات. إذن هي صلة وصل بين عالم مترامي الأطراف، وقد سعت القوى الغربية والدولية إلى ضمان حقوقها في مياه الخليج العربي، بل ضمان حقوقها حتى في فضاء الخليج العربي، فإن من المعلوم أن الخليج العربي وأيضا مضيق هرمز يخضع لما يسمى أحكام الملاحة القانونية الدولية. وما أدراك ما هي أحكام الملاحة القانونية الدولية؟ إنها تعتبر من الخلجان الدولية التي تعتبر سيادة الدول المطلة عليها سيادة محدودة لا تتعدى 12 ميلا، لا تتعدى 12 ميلا بحريا، وتضمن هذه الدول المحيطة كفالة المرور لسفن الدول الأجنبية باعتبار أنها مياه دولية عالمية غير مملوكة لدولة بعينها. وهكذا الحال بالنسبة لمضيق هرمز الذي لا بد أن تمر منه السفن والطائرات مرورا عابرا في طريقها من خليج عمان إلى الخليج العربي أو العكس، ويخضع أيضا للأحكام القانونية للمضايق الدولية. لهذه الأسباب كلها أصبحت منطقة الخليج والجزيرة منطقة مهمة وخطيرة وحساسة في نظر صانعي السياسة الغربية وفي نظر أيضا المؤسسات والجمعيات والمؤتمرات التنفيذية في بلاد الغرب. ولا يفوتني أن أشير بعد ذلك إلى سبب يمكن أن نعبر عنه بالأسباب التاريخية، ولا أعني بالأسباب التاريخية مثلا كون هذه الجزيرة فقط هي منطلقة الإسلام فهذا سبق الإشارة إليه، ولا كونها منطلقة حركة الفتح الإسلامي التي أخضعت بلاد الغرب للإسلام، وإنما هذا السبب أشار إليه أحد القصص الكبار وهو سموئيل زويمر. هذا القسيس الخبيث له تاريخ طويل عريض في منطقة الشرق الأوسط، جاس خلال الديار، مكث زمانا في مصر وفي فلسطين وفي العراق، واليوم عرفت أن هذا الرجل الخبيث قد دنست أقدامه أرض الخليج العربي، فزار الكويت والبحرين والرياض وجدة وغيرها وتكلم عنها بتفصيل عديد. زويمر هذا تقول بعض التقارير النصرانية أنه كان يسمى في منطقة الخليج العربي كان يسمى ضيف الله، ضيف الله ضيف عنده، والذي وجدت في بعض الكتب الإسلامية أنهم كانوا يسمونه عدو الله. هذا الرجل أشار في ضمن الأسباب إلى العناية بمنطقة الخليج إلى الإدعاء بأنه قد كان للمسيحية أو النصرانية وجود وتأثير في هذه المنطقة في منطقة الجزيرة. ويقول زويمر وقسيس آخر اسمه كانتين، يقول إن من الدوافع للعمل في الجزيرة العربية الأسباب التاريخية، وإن للمسيح حقا في استرجاع الجزيرة العربية، وإن للمسيح حقا في استرجاع الجزيرة العربية. إذن هذا يكشف لك حقيقة الأهداف التي يسعى إليها المنصرون في الجزيرة العربية، ويقولون إن الدلائل التي تجمعت لديهم في خلال 50 سنة مضت قد أكدت على أن المسيحية، وهذا كلامهم، كانت منتكرة في هذه البلاد في بداية عهدها. لهذه الأسباب وغيرها عزمت الكنيسة على غزو الخليج العربي والجزيرة برسل السلام كما يسمونهم أصحاب الصليب، فماذا كانت الكنيسة تريد؟ هذا يقودنا إلى النقطة الثالثة وهي الهدف القديم والهدف الجديد. من الواضح جدا حين بدأت الإرساليات التنصيرية تأتي إلى منطقة الخليج والجزيرة أنها كانت تستهدف أمرا واضحا جدا كالشمس، تحويل سكان المنطقة من مسلمين إلى نصارى، وهذا هو الهدف الواضح لها كما يدل عليه كلام زويمر قبل قليل، وإن للمسيح حقا في استرجاع الجزيرة العربية. في عام 1889 ميلادي اجتمع نفر قليل من المنصرين في معهد كان يسمى بالمعهد اللاهوتي في نيوجيرسي، اجتمعوا ليؤسسوا بما يسمى بالبعثة العربية. هذه البعثة تهدف إلى التنصير في البلاد العربية، وقالوا في ذلك الاجتماع الخطير إن هدفنا هو احتلال وسط الجزيرة متخذين من السواحل قاعدة لنا. إذن الهدف القلب، قلب الجزيرة العربية، أما السواحل فإنما هي قاعدة فقط. وتقول المنصرة آن هاريسون تقول لقد أرسلنا لتحويل الناس إلى المسيحية والدعوة إلى قدرة الله تعالى. وفي بادئ الأمر اجتمع المنصرون وقاموا بدراسة كل ما يتصل بالمنطقة من معلومات جغرافية واجتماعية واقتصادية ودينية تسهل لهم مهمة التنصير. وقام أحد جنرالاتهم واسمه هيك قام برحلة إلى الجزيرة العربية، خرج منها بالقناعة التالية. ماذا يقول الجنرال هيك؟ إن كل الجزيرة العربية بدرجات متفاوتة مهيئة لاستقبال الكتاب المقدس بذراعين مفتوحتين. إن كل الجزيرة العربية بدرجات متفاوتة مهيئة لاستقبال الكتاب المقدس بذراعين مفتوحتين. ولعل اطلاع هذا الرجل على شيوع الأمية في الجزيرة العربية جعله يتصور أن الإيمان هش وضعيف في نفوس الناس، وربما كان يظن أن سيطرة بريطانيا على هذه المنطقة تمهد لها وتمهد للنصارى الطريق أمام هؤلاء الناس. ويبدو أن شدة الرغبة والحماس والاندفاع قد أنسى بعض هؤلاء المنفرين كل السوابق التاريخية وكل المعطيات الواقعية، فظنوا أن الجزيرة العربية من النصرانية قاب قوسين أو أدنى. يقول المنصر تون إن الحاجة إلى المسيحية، هذا كلام مهم جدا وخطير، إن الحاجة إلى المسيحية ليست أمرا مبالغا فيه، فالعقيدة المحمدية لا تقل سوءا، هكذا يقول قبحه الله، لا تقل سوءا عن الصورة التي نحملها نحن النصارى هو عنها. وإنني أعتقد جازما بأن الإسلام ليس بالقوة التي نتصورها، وأن الكنيسة إن اقتنعت أن تلقي بثقلها ضده فإن المعركة ستكون أسهل مما نظن، وإنني أعتقد أن نهاية الإسلام قد أصبحت محتومة. هذا يذكرنا بماذا؟ يذكرنا بكلمة ذلك الفرنسي الذي كان يقول إن أيام الجزائر، أيام الإسلام في الجزائر معدودة. وبذلك نلاحظ أن جميع الذين يحاربون الإسلام ينظرون دائما إلى الجانب المادي فحسب، فينظرون إلى إمكانياتهم هم وقدراتهم وأموالهم والفرص المتاحة لهم وكثرة من يعينهم أو يرغب في صفهم، وبناء عليه يخرجون بنتائج وهمية غالبة، ينسون الجانب الإلهي، ينسون قدرة الله عز وجل، وينسون أن الله تعالى ينصر المؤمنين المخلصين من أهل هذا الدين الذي بعث به النبي صلى الله عليه وسلم، وينسون أن المنافقين قبلهم كانوا يتربصون بالرسول صلى الله عليه وسلم والمسلمين الدوائر، ويظنون أن المسألة لا تعدو أياما أو شهورا أو سنوات ليموت رسول الله صلى الله عليه وسلم ويقتل المسلمون ويندرس الإسلام بعد ذلك. وكان المنافقون والذين في قلوبهم مرض يقولون في المدينة ما وعدنا الله ورسوله إلا غرورا. ويقول أحدهم إن محمدا يعدنا كنوز كسرى وقيصر ونحن لا نستطيع أن نأمن على أنفسنا في قضاء الحاجة. وأنهم كانوا يقيمون العلاقات والروابط مع اليهود والنصارى حتى يستفيدوا منهم في حالة وقوع الهزيمة في المسلمين، فيقولون نخشى أن تصيبنا دائرة. أما الحقيقة فكانت أبدا خلاف ما يتوقعون وخلاف ما يتصورون، ليس فقط أمام المسلمين بل حتى أمام غير المسلمين. فقد أثبتت التجارب الواقعية اليوم أن المقاييس المادية والحسابات المادية التي يتكلم الغرب على ضوئها ولو كانت مبنية على أرقام وإحصائيات إلا أنها مجافية للواقع، وما أخبار حرب الخليج يوم أن كانت تذاع وهي قائمة، والأخبار التي جدت بعد ذلك واكتشفت إلا خير مصداق على كذب توقعاتهم وتقديراتهم وحساباتهم. المهم أن هدفهم كان هو تحويل الجزيرة العربية إلى جزيرة نصرانية يرفع فيها الصليب وتقام فيها مملكة الرب كما يعبرونهم ويزعمون. هذا هو الهدف الضخم البعيد الذي كانوا متفائلين بالوصول إليه. وكان بين هذا الهدف وبين حصاد النتائج التي توصلوا إليها ما يزيد على 84 سنة. فبعد 84 سنة من وضع هذا الهدف في معهد اللاهوت في نيوجيرسي، بعد 84 سنة ماذا كان حصادهم؟ جاءت النتائج على لسان الجعثة نفسها تقول إنها نصرت 54 شخصا، منهم 2 من الكويت و12 من البحرين و40 من مسقط عمان. هؤلاء 40 هم من العديد الأيتام الذين تربوا هناك في ملجأ يخص القسيس صموئيل زويمر موجود في عمان. فكانت هذه هي حصيلة جهود ما يزيد على 84 سنة. وإن كان هناك أيضا ارتباك في المعلومات فيما يبدو، ففي عام 38 ميلادي وقف هاريسون أمام المجتمع التنصيري العالمي ليبلغهم عن سجل التنصير لدى البعثة العربية. فماذا ذكر؟ ذكر 5 حالات خلال 50 سنة بمعدل 1 يتنصر كل 10 سنوات، ليس في منطقة الخليج بل في العالم العربي بأكمله. فمن البعيد جدا أن تقصد النسبة ما بين عام 38 ميلادي إلى عام 73 ميلادي إلى أن يتحول العدد من 5 حالات في المنطقة العربية بأكملها إلى ما يزيد على 54 شخصا في الخليج العربي فقط. لكن لنفترض أنهم فعلا استطاعوا توفير 54 شخصا في منطقة الخليج. هذا ما قالوه، وهذا ما قاله هاريسون في مجتمعه التنصيري عن 5 حالات حظيت هذه بالتصفيق من القسط والرهبان الذين كانوا يسمعون. صفقوا لهذه الشجاعة التي تحلى بها هاريسون حين قرر هذه النتيجة المؤلمة، إلا أن المجلس مع ذلك قرر أن لا يترك العالم الإسلامي دون أن يقدم له الشهادة على الإنجيل على رغم الصعوبات التي يواجهها المنصرون هناك. بعد الفشل الذريع في تحويل أي عدد جثيمة من المسلمين إلى النصرانية وبحلول عام 73 و100 ميلادي، وهو يعادل ويوافق 1393 هجري، تم التخلي عن الهدف الأصلي الذي هو تنصير المسلمين، ذلك الهدف الذي وضع في معهد نيوجيرسي للاهوت قبل 84 سنة. وتم اعتبار أهداف جديدة سوف تظهر فيما بعد، ورجع زيمر وشركاؤه يجرون أجيال الخيبة. ومن ثم ألف زيمر مجموعة من الكتب تنضح للتشاؤم من النتائج التي توصل إليها، منها كتاب اسمه الإسلام تحدي للإيمان. يقول الإسلام تحدي للنصرانية، وهو تحدي قوي وشرس وضاري، ومن الصعب جدا إقناع مسلم بالتخلي عن دينه إلى النصرانية، خاصة في المناطق الواعية منطقة الخليج والجزيرة وما حوله وكذلك العواصم الكبرى. كتاب آخر لزويمر أيضا اسمه تحطيم الإسلام، وهذه الكتب تظهر الوجه الأسود له ولأمثاله من المنصرين، كما قال الله عز وجل قد بدت البغضاء من أفواههم وما تخفي صدورهم أكبر. فإذا كان هذا ما صرحوا به وقالوه بألسنتهم فما بالك بالشيء الذي يحملونه في قلوبهم، إنه بنص القرآن أكبر مما قالوا وأكبر مما أظهروا. النقطة الرابعة سر تاريخي سريع وموجز، حملة صليبية تنصيرية متجهة إلى منطقة العرب والخليج بالذات. اسم هذه الحملة الإرسالية الأمريكية العربية، إنها عربية العربية عربية لأنها تتحرك في بلاد العرب هذا أولا، وعربية ثانيا بالاسم من أجل أن تتغلب على الشكوك التي يحملها العرب دائما نحو أنشطة الأجانب، كما هي الحال بالنسبة للبنوك العربية الأمريكية، العربية الهولندية، العربية الفرنسية. إنه إدخال لفظ العربي من أجل إزالة هذه الشكوك، وكان ميدان هذه الإرسالية الجزيرة العربية والخليج على وجه الخصوص. لم تكن هذه الإرسالية على معرفة جيدة باللغة العربية، كما أن صلة هذه الإرسالية بالدوائر الأجنبية الحكومية البريطانية التي كانت مستعمرة للخليج والدوائر الأمريكية أعطت الناس انطباعا بأن أهداف هذه الإرسالية هي أهداف الاستعمار ذاته، وأنها هي والاستعمار كما يقال وجهان لعملة واحدة. أول محطة لهذه الإرسالية كانت في البصرة، ميناء عراقي قريب من منطقة الخليج، عام 1890 أي قبل ما يزيد على 100 سنة من الآن. قبل ما يزيد على 100 سنة من الآن كانت أول محطة لهذه الإرسالية في منطقة البصرة، وكانوا يقيمون على متن سفينة أجنبية قرب البصرة أولا، ثم قليلا قليلا تدرجوا حتى وصلوا إلى المدينة نفسها، وكانوا 3 رجال. أولهم هذا الذئب الشيطان اسمه إيل زوين، ومعه كانتين، ومعهم طبيب ثالث كان يساعدهم في عملهم، اسم هذا الطبيب شارل روجر. وقد تم طردهم من قبل الأتراك الذين يقيمون في منطقة البصرة في آنذاك، ثم تمكن زوينر ومن معه من البقاء بشرط. ما هذا الشرط؟ قال الشرط هو أن يقوم زوينر وشركاؤه بالوعظ وإقامة الطقوس الدينية فقط للغرباء، يعني لغير المواطنين، للنصارى المقيمين في البصرة من المتعاقدين وسواهم. ويقول التقرير النصراني نفسه، وهو ما أشرت إليه سابقا، إزهار مؤقت في الصحراء، يقول إن زوينر لم يلتزم بهذا الشرط حرفيا، بل كان يقوم بجهود أخرى سرية. وقد ذكر التقرير نفسه أن أحد هؤلاء المنصرين تعرض للضرب في الشوارع من قبل بعض المسلمين، وكانت بداية مؤلمة للنصارى هنا. الجانب الإيجابي عندهم كان هو التجاوب مع العمل الطبي، فإن شارلز هذا روجز الطبيب كان يعالج 20 مريضا كل 3 أيام، وكان هناك إقبال شديد على العلاج نظرا لعدم توفر الأطباء هناك. وكان هذا الرجل الطبيب حريصا على معرفة عقيدة كل مريض يأتي إليه. وأخيرا تم فصل هذا الطبيب من الإرسالية. لماذا فصل هذا الطبيب من الإرسالية؟ وهذا عجب، يدلك على أن مؤامراتهم وخططهم وأهدافهم دائما تبوء بالفشل بإذن الله تعالى، خاصة إذا واجهت قوة من المسلمين. تم فصل هذا الطبيب من الإرسالية نظرا لوجود خلافات دينية بينه وبين المنصرين الآخرين. وتقول مصادر عديدة أن هذه الخلافات كانت تتعلق بألوهية المسيح، أي كأن هذا النصراني من خلال سماعه لأجوبة المسلمين الذين كانوا مرضى وضعفاء وجهلاء أيضا في الغالب، صار لديه قناعة بتكذيب دعوة ألوهية المسيح ورفضها، ولذلك تم فصله من الإرسالية والسبعات. هذه المحطة الأولى كانت البحر. المحطة الثانية كانت البحرين عام 1892 ميلادي، يعني بعد 1 سنة. ومكث زويبر هناك، نفسه ذهب إلى البحرين، مكث 3 أسابيع، وكان مندهكا لأنه لم يجد صعوبة في الحصول على تصريح له بالإقامة، ووجد نفسه مقبولا بصفته طبيبا في البحرين أكثر من كونه مقبولا لكونه منصرا أو أي شيء آخر. يقول زويمر إن عرب الساحل لا بد أن يساورهم الشك عندما يأتيهم مسيحي يحمل الكتاب المقدس، ولكنهم استقبلوني بأقل مضايقة مما توقعت. دائما البدايات هكذا. وقد تمكن زويمر في البحرين من إنشاء مكتبة للإنجيل ومحطة تبشيرية كاملة، وكان فيها أول مستشفى تنصيري في الخليج، كان اسمه مستشفى ناسور التذكاري في البحرين، وقد أنشئ عام 1902 ميلادي. أما المحطة الثالثة بعد البحرين فكانت مسقط في عمان، وكان ذلك عام 1893 ميلادي، أي بعد 1 سنة أيضا. وهناك استأجروا منزلا ضخما من أفضل المنازل، ثم اشتروا قطعة أرض ومنحهم سلطان مسقط آنذاك قطعة أرض أخرى لتكون حديقة لمنزلهم. وكان شراء الأرض بناء على نصيحة القنصل الأدريغاني الموجود في عمان، والذي قال لهم من الأفضل لكم أن تسجلوا الأرض رسميا باسمكم حتى لا يكون هناك مجال في المستقبل لسحب الامتياز عنكم. يعني احرصوا على التملك في أي بلد تنزلون فيه، أن يكون هناك أرض تملكونها. وقد عملوا بهذه النصيحة حتى إنهم يملكون الآن أراضي بأسماء مستشفيات أو بنوك أو أي شيء آخر في كل بلاد الإسلام، كل بلاد الإسلام، حتى تلك البلاد التي قال الله تعالى فيها: يا أيها الذين آمنوا إنما المشركون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا. ويبدو في مسقط أنهم لقوا قبولا أكبر، كما تشير إلى الإحصائية السابقة حيث ذكرت 42 تنصروا، وتشير معلومات أخرى إلى أنهم أقاموا مدرسة لتعليم اللغة الإنجليزية هناك عام 1907، وأنه بعد سنة واحدة يعني عام 1908 صار 5 من أفراد الأسرة المالكة يدرسون في مدارس تلك البلاد. أما المحطة الرابعة فهي الكويت، فقد زاروها للمرة الأولى في رأس القرن الميلادي عام 1900، ثم فتحوا بها بعد 3 سنوات مكتبا للإنجيل. ولكن أمير الكويت وكان اسمه مبارك، وهم يسمونه مبارك العظيم في كتبهم وتقاريرهم النصرانية، يسمونه مبارك العظيم. فأمير الكويت مبارك العظيم هذا رفض أن يقيموا أي منشأة تنصيرية، وأمرهم أن يغلقوا المكتبة التي فتحوها ويغادروا البلد حالا، حتى كان عام 1910 يعني بعد 7 سنوات. عندما حضر الأمير نفسه حضر افتتاح مستشفى ضخم في البصرة، اسم ذلك المستشفى في البصرة مستشفى نانسي، حضره الأعيان والوجهاء والتجار والمسؤولون وجمهور غفير من الناس يعدون بالمئات. وكان هذا المستشفى مؤشرا على التحول الكبير في التعامل مع النصارى، فبالأمس يضربون في شوارع البصرة، واليوم يفتتحون مستشفى نانسينج الكبير، ويحضر حفل الافتتاح الوجهاء والتجار والأعيان والكبار والمسؤولون وجمهور الناس. حضر مبارك العظيم وتأثر بما رأى، وطلب من الدكتور آرثر بنت، هذا اسم الدكتور آرثر بنت، طلب أن يحضر لمعالجة البنت، لأن مبارك هذا عنده بنت كانت مصابة بالعنف، فطلب من بنت هذا أن يأتي لمعالجة البنت المصابة، ثم معالجة بعض جرح إحدى المعارك التي وقعت هناك، وحضر، بل تم نقلهم على قاربه الخاص وقدم لهم الأرض ومواد البناء لإقامة المستشفى، وأعطاهم كثيرا من الامتيازات. ومن ثم فتح المنصرون لهم مستشفى في الكويت، وبدأوا بتقديم الخدمات الطبية، ثم انتقلوا إلى النشاط التعليمي والنشاط الديني بعد ذلك. ثم افتتحوا عام 21 مستشفى خاص للنساء، وكان نشاطهم يلقى معارضة في كثير من الأحيان، لكنهم كانوا يلوذون أولا بالتستر وإيقاف العمل التبشيري أو العمل التنصيري ريثما تهدأ العاصفة ويغفل الناس عنهم، ثم يعودون إلى عملهم مرة أخرى خفية، وكانوا يحتمون ثانيا بالدعم الرسمي لهم من الحاكم الذي كان يتبناهم ويدافع عنهم كما سوف يظهر. ومن الطريق أن التقرير الكنفي إزهار مؤقت في الصحراء يقول إن الأمير لما كثر عليه الضغط لإخراج النصارى وطردهم من العلماء وأهل الإسلام وعامة الناس، وقف بقوة يقول للناس، وهذا الكلام أنقله بالحرف من الكتاب وهو مطبوع يباع في الأسواق، يقول: هؤلاء الرجال من هم؟ هل هم دبلوماسيون؟ لا. هل هم سياسيون؟ لا. هل هم تجار؟ لا. إنهم أطباء، هؤلاء جاءوا ليعلمونا، والله يعلم أننا جهلاء كالحمير. هذا كلام، إنهم يبنون مستشفى ليعتنوا بمريضنا، الطبيب يريد شيئا؟ هل الطبيب يريد شيئا؟ لا أدري ما هو، ماذا يريد الطبيب، لكن أقول علنا كل ما يريده الطبيب فسوف أعطيه إياه. وكان من المواقف الصعبة التي واجهتهم في الكويت فصل الآباء أبنائهم عن المدارس بعد 3 أشهر من إقامة المدرسة، نظرا لأن النصارى نقلوا هؤلاء الأبناء يوم الأحد إلى الكنيسة للصلاة ووزعوا عليهم الإنجيل، ففصل الآباء وأولادهم من تلك المدرسة فضلا عن قيام نشاط معارض لهم في الكويت والبحرين، سوف أشير إليه بعد قليل. أما المحطة الخامسة فكانت الرياض. نعم الرياض، انطلاقا من هدف صرحوا به وهو احتلال الداخل انطلاقا من الساحل، احتلال الداخل انطلاقا من الساحل. أين تجد هذا الكلام؟ هذا كان موجود في المكتبات، كتاب أصول التنصير في الخليج العربي، كتاب مرخص ويباع في هذه المعلومات، احتلال الداخل انطلاقا من الساحل. وكان أول اتصال للمنصرين بالرياض عام 1914 ميلادي، فقد بعث مبارك هذا وليس له من اسمه نصيب، بعث دكتور اسمه ميلر كما يقول التقرير المطبوع الذي أشرت إليه، بعثه إلى الملك عبد العزيز في الرياض ليعالج بعض أفراد الحافية، والتقى بالملك وتوجه إليه ميلر هذا مستفسرا عن إمكانية تأسيس مستشفى للبعثة التنصيرية في الرياض. يقول بالحرف: ولكن الحاكم السعودي رفض وشرح موقفه قائلا: إن رجال وسط الجزيرة ليسوا فقط من دين واحد، بل إنهم من مذهب واحد من هذا الدين، وأنا أعرف جيدا بأن المنصرين إذا دخلوا أرضي واستقروا فيها فإنكم ستأتون برسالتكم الخاصة وكتبكم، وسوف يحدث خلق لدى رجالي، وهذا سوف يسجب لي المتاع، عندما أحتاجكم سأبعث في طلبكم، ولكن لن أستطيع دعوتكم لتعيشوا بصورة دائمة في بلادي. هذا كان الرد، وبناء عليه خرجوا وهم يدركون أن من الصعب أن يتمكنوا من إقامة مستشفى للإرسالية في داخل الجزيرة العربية. وحسب رواية الدكتور لويس دين في تقرير بعث به للمجلس الكنسي في نيويورك، فإنه يقول نصا: إن الإرسالية تلقت طلبا رسميا بقيام البعثة بجولات سنوية داخل الجزيرة العربية، وذلك سنة 1934 ميلادي. إذن لا يمكن إقامة مستشفيات، ولكن هم يحاولون أن يستغلوا الجولات التي يمكن أن يقوموا بها داخل الجزيرة العربية باسم العلاج والتطبيب واللقاء مع أفراد الشعب ومع غيره. وقد نظم الدكتور دين هذا هذه الرحلات إلى منطقة نجد كلها، ليس إلى الرياض وحدها بل إلى العديد من المدن، يقول التقرير إلى الشمال والشمال الغربي حتى حائل، خاصة في العام الثاني. كما قام الدكتور هاريسون برحلتين أيضا في الجزيرة العربية عام 42 ورحلتين إلى نجد وغيرها. بعد هذه الدعوات كلها شعروا بأنه ليس هناك عوائق كبيرة تمنعهم من التوغل في شبه الجزيرة العربية، وادعوا بعبارتهم نفسها أن شبه الجزيرة أصبحت مفتوحة لاستقبال الرسالة المسيحية. هذه عبارة المنصرين أنفسهم في كتب مطبوعة تباع في الأسواق، قالوا إن شبه الجزيرة أصبحت مفتوحة لاستقبال الرسالة المسيحية. هذه ما سبق هو بعض جهود الإرسالية العربية الأمريكية، وهي أكبر مؤسسة عاملة في المنطقة كما كان هذا في الماضي، لكنها لم تكن هي الوحيدة، بل كان هناك أربع إرسالية أخرى تقوم بأدوار مشابهة. أولها إرسالية اسمها إرسالية كيت فولكن لعدن، الثانية الإرسالية المتحدة في العراق، الثالثة جمعية الكنيسة التبشيرية في العراق هذا اسمها، الرابعة الإرسالية الإنجيلية المتحدة في واحد البريني. وكان بين هذه الإرساليات الخمس تعاون كبير وتفاهم وتنسيق. النقطة الخامسة صانع الخيام. من صانع الخيام هؤلاء؟